الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في جزء الاعتقاد للإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له، المتوفى سنة 2600 للهجرة، رحمه الله تعالى وغفر له ولسائر علمائنا. ولازلنا في فصل الكلام على كلام الله القرآن الكريم، وأن من كلام الله هذا القرآن الذي بين أيدينا. ورد في هذا الفصل على الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة، رد عليهم في هذا الفصل وأثبت أن القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ سبحانه تنزيل من حكيم حميد وإليه يعود، كما في الحديث الذي فيه أنه يرفع القرآن حتى لا يبقى منه حرف، وأن القرآن كلام الله حقيقة، وأن له أولاً وآخراً وأجزاءً وأبعاضاً، خلافاً لمن قال بالكلام النفسي، فالكلام النفسي لا أول له ولا آخر له ولا أجزاء له ولا أبعاض له ولا له صيغة، والصيغة عندهم مخلوقة، فعلى قولهم إن هذا القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله. فعبارة من هو، ولفظ من هو، وحكاية من هو، على أي جواب أجيب فمعناه أن القرآن مخلوق، وهذا هو قول المعتزلة القائلين إن القرآن مخلوق عياذا بالله، وهذا كفر عظيم أكبر، نسأل الله السلامة والعافية، هذا حكمه. وأما العين والمعين فلا بد من النظر فيه. أظن وقفنا عند الكلام على الشعر. قال رحمه الله تعالى: وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر. وهذا مقتضى أيضا قول الأشعرية والكلابية، إن القرآن الموجود في المصاحف وفي الصدور عبارة أو حكاية. مضمون هذا القول ومقتضاه أنه قول مخلوق هو قول البشر أو نحو ذلك. قال: فتوعده الله تعالى فقال: سأصليه سقر، لأن هذا كفر عياذا بالله، بل القرآن كلام الله عز وجل، ألفاظه ومعانيه كلام الله سبحانه وتعالى. وتقدم أن القاعدة السلفية في الباب أن القرآن إذا قرأه القارئون فالصوت صوت القاري والكلام كلام الباري جل جلاله. الصوت صوت القاري. قال تعالى: فأجره، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والقارئ المسمع التالي على هذا المشرك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصوت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام المسموع هو كلام الله عز وجل. فأجره حتى يسمع كلام الله. فمع كونه منك يسمعه منك، غير أن سماعه منك وبصوتك لم يخرجه عن كونه كلام الله، وهذا واضح في الدلالة. بل إن القرآن لو كتب، فالمكتوب كلام الله، والحبر مخلوق، والكاتب مخلوق، لكن المكتوب كلام الله عز وجل. قال الله جل جلاله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لو أن هذا البحر العظيم كان مدادا، لو أن هذا البحر العظيم كان مدادا. قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. لو أن هذا البحر وهذه البحار العظيمة كلها صارت حبرا مدادا، وكل شجرة قائمة على ساق مثمرة كانت أو غير ذات ثمر صارت قلما، ثم كتب بها كلام الله. قال الله: والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فكلام الله لا نهاية له ولا نفاد له، ومع كونه كتب بالمداد فإنه لم يخرج بكتابة الكاتب له عن كونه كلام الله. هل خرج بكتابة الكاتب له عن كونه كلام الله؟ هل خرج؟ الجواب: لم يخرج. لو أخذت ورقة فكتبت فيها سورة من القرآن، المكتوب قرآن والورقة مخلوقة، نفرق بين فعل العبد وكلام الرب، لا بد أن نفرق بينهما. ولو أن ما في الأرض، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كيف يقول قائل بعد هذا إن الله لم يتكلم؟ كيف يقول قائل بعد سماعه هاتين الآيتين إن الله لم يتكلم؟ هذا معارضة لهاتين الآيتين. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. كيف يقول قائل بعد هذا إن الله لم يتكلم، أو إن هذا القرآن ليس كلام الله؟ تعالى الله عن قول الجاهلين علوا كبيرا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحانه. قال رحمه الله: فلما نفى سبحانه عنه أنه شعر وأثبته قرآنا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله سبحانه عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب، أي لذي عقل، اللب هو العقل، لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو حروف وكلمات وآيات، هذا كله رد على من يقول بأنه معنى واحد، هذا كله رد على من يقول إن كلام الله معنى واحد، بل كلام الله عز وجل يتجزأ ويتبعض، وهو آيات، وهو سور، وهو حروف، وهو كلمات. يكرر المصنف هذه العبارات ردًا على القائلين بالكلام النفسي، لأن ما في النفس لا يتميز، والحروف والكلمات أمور ظاهرة متميزة، وهكذا الصيغة في الأمر والنهي والخطاب. قال رحمه الله لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو حروف وكلمات وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. هذه حجة ظاهرة، فأعلم الناس بلغة العرب وهم أهل الجاهلية، وأحفظ الناس لها، وأقدر الناس في لسان العرب هم الجاهليون ومشركو قريش، والمؤمنون أرفع منهم في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء من أعرف الناس بلغة العرب، ويقولون إنه حروف، حتى قالوا هو شعر، والشعر فيه حروف وكلمات ومقاطع إلى آخره. قال رحمه الله علم أوله وآخره، هذا رد آخر على من قال إنه معنى واحد، هذا رد آخر على من قال إنه معنى واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، ولا له بعض ولا كل، ولا هو سور ولا هو آيات، ولا هو حروف ولا هو كلمات، هكذا يقول المبتدعون. فرد عليهم الإمام المصنف الموفق، وهو كلقبه موفق، علم أوله وآخره. فمن زعم أن القرآن اسم لغيره دونه بان جهله وحمقه، كما يقوله الرافضة لعنهم الله. قال الله وقال تعالى وإن كنتم في ريب، أي شك، مما نزلنا على عبدنا وهو القرآن وأنه كلام الله، فأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة من مثله، ولو كانت أصغر سورة، وهي سورة الكوثر. فعلى هذا فأتوا بثلاث آيات كمثل ما في سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ولهذا بان حمق مسيلمة حين قال أنا أنزل علي مثلها، يا وبر يا وبر لك أذنان وصدر، وإنما أنت كذا وكذا، نسيت الباقي، يا وبر يا وبر لك أذنان وصدر وإنك لتعلم يا عمرو. قال عمرو بن العاص: والله إني لأعلم أنك تكذب وأنك تعلم أني أعلم أنك تكذب. وبر يا وبر، الوبر مثل الفأر يأتي في الصحراء، لك أذنان وصدر. من يستفيد شيء من هذا الكلام؟ هذا الكلام له فائدة؟ له أذنان وصدر، إيش استفدنا؟ ماذا استفدنا؟ يعني معلومة جديدة هذه، فيها معجزة، أن الوبر له أذنان وصدر، بقي وله ذيل أيضا. كان ينبغي أن يقول: ولك ذيل ولك رجل أو أرجل. نسأل الله العافية والسلام. قال: علم أوله وآخره، فمن زعم أن القرآن اسم لغيره دونه بان جهله وحمقه. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. وقال تعالى، وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا وناصرا ومؤيدا. ولما تحداهم الله عز وجل وهم أقدر الناس في لغة العرب وظهر عجزهم التام، بان أن هذا القرآن معجز، معجز بألفاظه كما أنه معجز بمعانيه. فلو كانت ألفاظه ألفاظ بشر كرسول الله لنظموا مثل تلك الألفاظ، كما أن كل شاعر يستطيع أن يصنع قصيدة مثل القصيدة التي صنعها شاعر سابق على قافيته ورويه، وهم أقدر الناس على مثل هذا لو كان من صنع البشر أو كان من لفظ البشر أو كان من لفظ المخلوقات، لأنهم أعلم الناس وأقدرهم في لغة العرب. ومع هذا بان عجزهم وبان صدق الله عز وجل في أنهم غير قادرين على أن يأتوا بثلاث آيات أو بسورة واحدة من مثله، أو أن يأتوا بالقرآن، يأتوا بمثل هذا القرآن. تحداهم الله ونفى قدرتهم فقال: لا يأتون بمثله، لا يأتون بمثله. قال الله: ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي ولو اجتمعوا جميعا وتعاونوا وتناصروا وتعاضدوا في مجلس واحد ما استطاعوا. ولهذا قال الوليد: إن هذا ليس بسحر وليس بشعر، إن هذا ليس بشعر وإنه في شيء هو سحر. هكذا قال الوليد نافيا ظنون الكفار: لا يأتون بمثله، جملة تفيد النفي المستقبلي، لا يأتون بمثله. إلى اليوم هذا النفي صحيح طردا وعكسا، إلى اليوم لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. لا، لم يستطيعوا. في بعض الآثار التي حسنها العلماء إنه ليعلى ولا يعلى عليه، وإن أوله لمغدق إلى آخره. في القرآن حجة الله عز وجل القائمة، وهي معجزة باقية بمعناه أم بحروفه وألفاظه؟ عند من لم نسأل؟ عند من بمعناه أم بحروفه؟ عندك بعكاش تفضل. بمعناه وبألفاظه وبحروفه وبآياته وبكلماته، كله معجز، كله معجز. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يتحداهم بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل معناه. هذه الجملة عظيمة، لأنه لو كان تحداهم بما لا يفهمون معناه لقالوا: كيف تتحدانا بكلام لا معنى له؟ كيف تتحدانا بكلام لا معنى له؟ أشبه ما يكون بطقطقة الفرس أو عجمة الرومان، ونحن إنما نحسن لغة العرب، ولكن الله أظهر حجته عليهم بلسان عربي مبين واضح بنفس اللسان. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل معناه. وفي هذا رد على من ظن أن ابن قدامة من المفوضة، فهو يثبت أن القرآن يدرى ما هو وأن معناه معقول، وهذا لا يقوله من يذهب مذهب المجهلة المفوضة. قال رحمه الله: وقال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. هذه الآية عظيمة، إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، أي هذا المعهود الذي تتلوه علينا. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله لكلامه، لم يتصرف في ذلك في تلك الرسالة وذلك البلاغ ولا في حرف واحد. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهو ناقل مبلغ ما أوحي إليه بألفاظه وحروفه وكلماته ومقاطعه كله كما أوحي إليه. قال رحمه الله: فأثبت أن هذا، أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. إيتي بقرآن غيرها، هذا القرآن الموجود عندنا اليوم يبدأ بسورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس، وهذا ضلت فيه طوائف أهل الأهواء من أهل الكلام من الجهمية وفروخهم من المعتزلة والأشعرية والكلابية. قال: وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فأثبت أن القرآن مع كونه في الصدور هو كلام الله عز وجل، ولم يخرجه عن كونه كلام الله، أنه محفوظ في صدور حفاظ كتاب الله، في صدور الذين أوتوا العلم. وفي هذا بيان أن العلماء يحفظون القرآن ويعتنون بحفظه وتدبره والتأمل في علومه ومعانيه. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. قال بعد أن أقسم على ذلك، هذا كله يدل على أن القرآن الموجود هو هذا الذي هو معلوم. وقال تعالى: كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف كم عدد حروف كاياها كافها يا عين صاد كم عدد حروفها 5 حاميم عين سين قاف كم عدد حروفها 5 افتتح الله سورة مريم وسورة الشورى بخمسة حروف مقطعة ولا يوجد غيرها من السور التي افتتحت بخمسة حروف وهو أعلى ما جاء في القرآن الكريم ووجد أيضا في القرآن الكريم أن الله افتتح سورا بحرف واحد وهي ثلاث سور سورة نون سورة قاف سورة صاد ثلاث سور افتتحت بحرف واحد ووجد أيضا هناك من سور القرآن ما افتتح بحرفين حاميم وهي سبع سور المسمى بالحواميم ووجد أيضا في القرآن ما افتتح بثلاثة حروف ألف لام ميم في مثل سور كثيرة بثلاثة حروف مثل البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان السجدة وغيرها من الآيات وجد أيضا بأربعة هذا الذي يوجد يقوله الشيخ رحمه الله وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة وهذا معجزة من معجزات القرآن في ذكر هذه الحروف في أوائل 29 سورة هذا من المعجزات في ذكر هذه الحروف اختلف العلماء في معناها وقيل أقوال وأظهر الأقوال وهو الذي يدل عليه استقراء القرآن الكريم أن هذه الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن العظيم ذكرت الحروف المقطعة في أوائل السور بياناً لإعجاز القرآن الكريم وأن الخلق كلهم عاجزون عن الاعتراض ومعارضة هذا القرآن العظيم وأن يأتوا بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي تتخاطبون بها ولهذا ساق المصنف هذا بعد أن ذكر إعجاز القرآن وضعف الكفار عن الإتيان بمثله ذكر بعد ذلك أن القرآن افتتح في 29 سورة بحروف مقطعة بحروف مقطعة في 29 سورة كما ذكر رحمه الله تعالى وهذا القول أنها سيقت لبيان إعجاز القرآن قلنا هو الذي يدل عليه استقراء هذه السور هو الذي يدل عليه استقراء هذه السور وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ المزي وابن كثير وجماعة من علماء القرآن الكريم وبعض علماء اللغة كالزمخشري وغيرهم وانتصر له العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه الماتع أضواء البيان ولهذا إذا جاءت هذه الحروف في سورة فالذي يأتي بعدها ذكر القرآن قال تعالى ألف لام ميم في الآية الأولى، الآية الثانية ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهكذا في الآيات لمن تأمل، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، يأتي ذكر الكتاب بعد ذكر الحروف في جميع الآيات، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، وهكذا لو تدبر الإنسان في الآيات رأى ذلك عيانا. فمعنى هذا أنه تحد من هذه الحروف تركب هذا القرآن، فأتوا بمثله أو بسورة من مثله وأنتم عاجزون. ولهذا ذكر الإمام الموفق هذه المسألة بعد ذكر الإعجاز القرآني الذي تحدى الله به المشركين، مشركي قريش. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، حديث صحيح. موجود في تخريج الحديث أنه لا يثبت، فهذا غلط من المصنف رحمه الله، ولعله اعتمد على حفظه، لكن هذا المعنى صحيح كما قدمنا، فيما سبق، وأن القرآن من قرأه فله بكل حرف عشر حسنات، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في سنن الترمذي وغيره كما تقدم، وإسناده جيد. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم، أي يقيمونه مستويا ويبالغون في إقامته على وجه الاستواء لفظا، يعتنون بألفاظه غاية العناية، يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم. التراقي جمع ترقوة، وهي العظم ما بين ثغرة النحر والعاتق، هذا العظم، هذا هو الترقوة، هذا العظم، هذه نحرة ثغرة النحر، وهذا المنكب، هذا العظم، العظمان الملتقيان ها هنا هما الترقوة، العظم الذي يكون بين ثغرة النحر، والعاتق، هذا العاتق، لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يجاوز هذا المكان، يقرؤون القرآن لا يصل إلى قلوبهم، لا يتجاوز هذه العظمة. وهذا معناه أنهم لا يفقهونه ولا يتفقهون فيه، لا يجاوز تراقيه، لا يفقهونه ولا يتفقهون فيه، وإنما يأخذون بظاهر حروفه دون فقه، وهذا طريق الخوارج عياذا بالله، ولهذا يقول ابن القيم في نونيته فيهم: ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. من لي بمثل خوارج قد بدلوا إلى أن قال: ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان، لا يفقهونه، لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. نسأل الله العافية والسلام. شاهد: يقيمون حروفه، فدل على أنه حروف، دل على أنه حروف وألفاظ، وأن الحروف من القرآن. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. إعراب القرآن أي إقامته وإعطاء الحروف حقها ومستحقها من غير إسراف ولا غلو في مخارج الحروف أو في صفات الحروف. ولهذا المبالغة تخرج الحرف، المبالغة تخرج الحرف عن حقيقته. المبالغة في باب الصفات والمخارج يخرج الحرف عن حقيقته. ولهذا تجد بعض القراء يبالغ في القلقلة حتى تصير فتحة فينقلب المعنى إلى ضده، فيقول يدعونه، يبالغ في قلقلة الدال حتى يصير معنى الدعاء الترك. يدعونه، يكاد أن يقول هذه الكلمة يدعونه، يدعونه، يكاد يصل من شدة المبالغة إلى أن يحول الحرف الساكن من شدة صوت قلقلة الحرف إلى أن يميل بها إلى الفتح، حتى إذا سمع السامع اشتبه عليه يدعونه ويظنها فتحة. هذا من الغلو في المخارج. ولهذا يقول السخاوي في نونيته في حرف الضاد: والضاد عال مستطيل مطبق سهل يكل لديه كل لسان إلا لسانا بالفصاحة مغرم، كم رامه ذريب بإحكام الحروف معاني، كم رامه قوم فما أبدوا سوى لام مفخمة بلا عرفان. الضاد يبالغ، يبالغ حتى إنه يكاد أن يقول لام، لام مفخمة، هكذا يقول السخاوي صاحب النونية المشهورة في هذه العلوم، مشهورة. فالشاهد أن الاعتدال هو سبيل أهل العلم، الاعتدال. وأما المقامات الموجودة في هذا الزمان التي أولع بها بعض المصريين فإنها من البدع المذمومة عند العلماء الراسخين، المحرمة. مقام سيكا ومقام النهاوند، المقامات المشهورة السبعة التي أصلها المقامات سلم الموسيقي دو ري مي فا صو لا سي، هذه المقامات يقابلها عند المتقدمين هذه المقامات، مقام النهاوند ومقام كذا، سبعة مقامات معروفة، وهي من البدع التي تخرج القرآن عن معناه وعن طريقة السلف في قراءته. قال رحمه الله: وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. شاهد: بحرف منه، إذن الحرف من القرآن، الحرف من القرآن، الحرف من القرآن. من كفر بحرف منه إذن القرآن حروف لا كما يقوله من يقول إن القرآن معنى نفسي. القرآن حروف له أول وآخر وكلمات وحروف ومقاطع وسور وأجزاء لا كما يقوله أهل الكلام النفسي. كل هذا رد على هؤلاء المعطلة. من كفر بحرف منه وفيه أن القرآن يجب الإيمان به جميعه، وأن من رد حرفا من القرآن فإنه إن كان جاهلا يعلم ويعرف ويبين له، فإن أصر وعاند فإنه كافر كفرا أكبر. ويخرج عن هذا ما يوجد في بعض القراءات من اختلاف بعض الحروف وذكرها أو عدم ذكرها، فهذا باب آخر ليس من هذا الباب. إنما الكلام على حرف مجمع عليه لا خلاف فيه، وعلى من ينكره جحودا وعنادا بعد العلم والبيان والإيضاح فيعاند وينكر ذلك الحرف، فهذا كمن كذب به كله. قال: واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، كل هذا مما أجمع عليه المسلمون، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه، ذكره حرفا متفقا عليه، يخرج ما يحصل في بعض القراءات من حذف لبعض الحروف، قد يحذف الحرف في بعض القراءات. البسملة فيها خلاف في ذكرها في أوائل السور، في سورة الفاتحة هل هي آية أم ليست بآية البسملة، وهكذا فيما دونها في بعض السور في سور المائدة آيات، ربما اختلف في الحرف الواحد وجد أو لم يوجد. وهكذا في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فيه خلاف في بعض الكلمات وبعض الآيات. والقرآن كما تقدم نزل على 7 أحرف، ثم صار بعد ذلك على القراءة المشهورة، وهي هذه القراءات كما ذكر أهل العلم. قال: ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف، لأنه لو كان ليس كلام الله فلماذا تكفرونه؟ وإنما يكفر لأنه كذب بكلام الله، هذا الحكم والعلة، كافر لأنه كذب بكلام الله وأنكر شيئا من كلام الله وأنكر وجحد حرفا من كلام الله. ولو ادعى أن هذا الحرف إنما هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا كافر بعد البيان والإيضاح والتعليم وإقامة الحجة عليه. وبهذا ينتهي هذا الفصل، وبعده فصل الرؤية. فإذا كان لكم شيء هذا، وأسأل الله أن يرحم الإمام أبا محمد ويجزيه خير الجزاء، وأن يرضى عنه وعن سائر علمائنا، وأن يهدينا إلى الحق ويوفقنا إليه ويعيننا عليه ويثبتنا فيه ويختم لنا بالحسنى أجمعين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.